اقرأ.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رضي الله عنه: ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وهذه النعم لا مطمع في إحصائها، لأن تجليات الحق في مراتب الوجود لا نهاية لها. وقد علمت أن في كل تجل نعمة، إما ظاهرة وإما باطنة. وتعبيره بالقيد هو إشارة إلى إدامة النعمة بوجود الشكر والمزيد منها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، إذ ثواب كل طاعة غير ما وعد به من التضعيف والتنمية طاعة أعظم منها. فيكون تضعيف في الظاهر بذلك، وتضعيف في الباطن ما ادخره عنده، حيث يربيها كما يربي أحدكم فلوه. إذ القيد هو ما يمسك به الشيء أو ما يمسك به الشيء المغتبط به، ولكل شيء قيد. وقيد النعم بالشكر لله، لأن الملك إذا أهدى إلى أحد خاصته هديته وقبلها على أحسن وجه وعمل بها فيما يرضى منه الملك عمله، فحري أن يزيده من نعمه ويسدي إليه من مننه. وإن لم يقبلها كذلك ولم يصرفها فيما هنالك، فما أجدره بالعقوبة وما أبعد عطايا الملك عنه. والعقال هو أبلغ في الحفظ من القيد أو زيادة عليه، فحيث لم يعصه بنعمه فقد قيدها، وحيث أطاعه بها وصرفها في محاب سيده فقد عقلها، فهو أحرى بالزيادة وأجدر بعدم الانفلات وسوء الانقلاب. والشكر على كل نعمة دينية أو دنيوية، وإذا كان على النعم الدينية فالشكر من أجل النعم. فلعمري لقد عجز العبد عن شكر الله إذا كان شكره لله نعمة تقتضي بانفرادها شكرا. فغاية الشكر من العبد أن يعترف بأن ما به من نعمة فمن الله. وفي أخبار داود عليه السلام: يا رب، كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك؟ قال: يا داود، إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. فأبلغ الشكر شكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والكف عن استعمال الجوارح إذ هي من جملة النعم، بل من أعظمها. وصرف النعم في معاصي الله أول مراتب الكفر كما قررنا ذلك. وشكر الوسائط أيضا من الشكر. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
عز وجل. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. إلى أن قال: وشكر الناس بأن تدعو لهم في مقابلة ما أوصله الله من النعم على أيديهم، أو دفع من الأذى على أيديهم كذلك، وتراهم أسبابا نصبها الله، لا لهم ولا منهم ولا بهم. والعبد إما ينسب الأشياء إليهم نفعا ودفعا ويغيب عن الله، فهذا شرك ظاهر جلي، ومن ثمرته الذلة لهم وتحسين أفعالهم وإن كانت قبيحة، فهذا نفاق لا مرية فيه. وإما رجل مصطلم لا يرى للوسائط أثرا، ولا يشهد لها عينا، ولا يسمع لها خبرا، غاب عن الأكوان ورى أن ليس معه ثان، فحجب عن الأكوان ولم يطلع على ما أودعه الله في الموجودات من سر القدرة وأبدع فيها من غرائب الحكمة. والكمال يعطي هذا المقام على التمام، فيرى انفراد الله في الأمر في سائر الأعيان، فيشهد الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، فلا تطفئ حقيقته شريعته، ولا تحجب شريعته ظهور حقيقته. فالحمد لله على ما ألهم، ونشكره على ما أنعم. ولي في ذلك: الشكر قيد ويجلب غائب النعم، من لم يقيدها فليقبل النقم. إذا علمت أن الشكر قيد النعمة والكفران مفتاح النقمة، كأنك تقول: إنا نرى من يتعاطى المعاصي ولا يعمل الطاعات تتزايد عليه سوابغ النعم. فاعلم أن ذلك من علامة المكر، كما قال المؤلف رضي الله عنه: خف من وجود إحسانه إليك،
ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الخوف من أحوال المؤمنين والأمن من صفات الغافلين، فأرباب العقول يخافون من الاستدراج بالنعم أكثر مما يخافونها بغيرها، كما عرفوا ذلك من أحوال المبعدين وسيما المطرودين، حيث قال الله فيهم مخوفا لعباده وزاجرا عن التشبه بأفعالهم ومحذرا عن الاقتداء بأحوالهم من الفرح بالأعراض الفانية الدنيوية والانهماك في الملاذ البشرية. فلما فرحوا بما أوتوا من النعم والحظوظ العاجلة ونسوا الحقوق الربانية ونسوا بها الأقسام الآجلة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من المطالب الشاغلة عنا وعن آداء حقنا التي توصلهم إلينا ويؤدون بها حق شكرنا، فاغتروا بذلك وأنسوا إلى ما هنالك من الملاذ الفانية، وقالوا إن الله ما أعطانا هذا إلا وسيعطينا إن كان رجعنا إليه، فاستطالوا بذلك على الفقراء وظنوا أن الله ما أعطاهم وزوى الفقراء إلا لحظهم وهوان الفقراء، فرغبوا عن طريق العبودية التي قطب دائرتها الافتقار إلى الله في جميع الأحوال والذلة التي هي مقتضى حال العبيد، ونازعوا في أوصافه من الاستغناء والعظمة والكبرياء، فبذلك سلطت عليهم دواعي الأهواء وانفتحت طرائق الإغواء، فأخذوا أخذ ذي قوة متين بغتة من حيث لا يظنون ذلك، فإذا هم مبلسون.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فانظر واعتبر، فلو كان الذي يعطى حظوظه دنياوية أحظى ممن يمنعها، لا نعكس الحكم بأن تكون أحوال المبعدين من الفجار والطغاة الكافرين أحسن من أحوال الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين، لأن أحوالهم في الأغلب العزوف عن الملاذ الدنيوية والابتلاء بالمحن في عموم الأوقات، ولم يفعل ذلك معهم هوانا لهم ولا احتقارا، بل يوفر لهم ما لديه وجبرا لقلوب الفقراء، حيث سلك بأنبيائه وخيرته وأصفيائه مسلكهم سيما أعظمهم وأكملهم وأرفعهم لديه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الحياة حياتكم والممات مماتكم، أي حياتي حياتكم ومماتي مماتكم، ليظهر عدله في كافة خلقه، لئلا يظن ذو فهم سقيم أن الأنبياء والأولياء ليسوا بشرا، كما وقع لبعض من قوم عيسى فرد الله عليهم ما قالوا وأبطل ما حكموا بأن قال جل ذكره: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهذا ما يلقى في الفهم من حكمة ما يصاب به الأنبياء وأكابر الأولياء مع ما يريد أن يدخره لهم عنده ويزلفهم به من جزيل الكرامات ورفيع المقامات، وهو يقدر على أن يعطيهم من غير ابتلاء ولكن يتعرف إليهم من سائر الأسماء ليشهدوه بكل مشهد، فلا يجهلونه في شيء، فيصير في حقهم بهذه المثابة عطاء. وأما المستدرجون والعياذ بالله من وبيل استدراجه ومكره، فإنهم إذا عملوا سيئة جدد لهم حظ دنيوي، وإذا عملوا حسنة ظهرت بلية، فيرون أن هذه البلية عقوبة على هذه الحسنة، وأن ذلك الحظ الذي نالوه ثواب تلك السيئة، فيخيل إليهم أن المثوبة في مقابلة السيئات والعقوبة في مقابلة الحسنات، فيثبت عندهم ذلك. فهذا من أشد وجوه الاستدراج والمكر، أعاذنا الله من ذلك. فمن هنا اشتد خوف الأكابر عند تجدد النعم الدنيوية عليهم ودوام العوافي البدنية لديهم وعظم فرحهم بوجود المصائب وضروب المتاعب، وذلك لا من النقم من حيث هي نقم ولا للمصائب من حيث هي مصائب، ولكن لما ترتب عليهن من العواقب فإذا لاح لهم من هذا لائح طاشت العقول وانزعجت القلوب من خوف المقام المرهوب. ولي في ذلك: خف كل إحسان يسديه إليك على ما أنت مجترح من فعلك الزلل، وكل مكروه
زللي ذلك الزللي.
الزللي: وكل مكروه نال العبد منه فلا يجزع لذلك إن المثل بالمثل. فإذا عرفت ذلك فاعلم
إن المثل بالمثل.
إن المثل بالمثل. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الإحسان الذي قد يكون به الاستدراج والمكر إما أن يكون من قبيل النعم الظاهرة، فذلك ظاهر قد يبتلى به عموم الخلق ويعرفه كل أحد، وإما أن يكون من قبيل الآيات والعلوم والكرامات، فهذا مما يبتلى به المريدون وطوائف السالكين المبتدئين، وهذا أشد من كل بلية غيره، وأخفى مما ذكر من الابتلاء بالنعم الظاهرة. لذلك عقب بذكر هذا الصنف وأبلغ في كشفه وحقق في وصفه، فقال رضي الله عنه: من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه، فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد، وقد يقوم مقام البعد من حيث لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان، وصلى الله وسلم على عبده الذي أنزل عليه القرآن واختاره من بين جميع الأكوان سيدنا محمد، وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وصحبه الذين أعلى لهم المرتبة والشأن، وعلى من والاهم وأحبهم وتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم وميزهم وفضلهم إلهنا الرحمن، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد بيّن لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى أن شكر النعم سبب لبقائها والمزيد، ومن لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. وبين لنا أن النعم منها ظاهرة وباطنة، ومنها خاصة وعامة، ومنها دينية ودنيوية، ومنها حسية ومعنوية. وذكر لنا من النعم العامة نعمتان لا يخرج أي مخلوق عنهما، وهي نعمة الإيجاد والإمداد. ثم ذكر لنا بعد ذلك أصناف من النعم الظاهرة التي لا يستطاع حصرها، ما في تركيبنا وما في ترتيبنا، ما في تركيبنا من أسماع وأبصار وشم وذوق وتسوية خلقة وعدل هيئة وحركة وسكون ونطق وسائر نعم الجسم المتعلقة بتركيبه وإيصال الأغذية وجريان الدم إلى غير ذلك من هيئة الجسم. والنعم الترتيبية العقل والعلم والقابلية والأوصاف القلبية والمقامات الروحانية والمراتب الملكوتية، ونعم باطنة وهو ما ادخره واستاثر به مما هو الأصلح وما اختص به روحانية ابن آدم من بين الذرات، فأهيأها لمعرفة خاصة به سبحانه وتعالى ما تقدر عليها بقية الكائنات والمخلوقات. قال: وهذه النعم لا مطمع في إحصائها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن تجليات الحق في مراتب الوجود لا نهاية لها. وقد علمت أن في كل تجلي نعمة إما ظاهرة وإما باطنة، فقيدها بالشكر. فقال عبر بالقيد إشارة إدامة النعمة بوجود شكر والمزيد منها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فكل طاعة لها ثواب يتعلق بما وعد به ومضاعفة تلك الحسنة والجزاء في الآخرة، هذا ثواب، هذا ثواب آخر. إيش ثواب آخر؟ يوفقك لطاعة أخرى أعظم منها. الله، فتكون الزيادة في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فيزيدك في الدنيا بتوفيق لطاعة أخرى، ويزيدك في الآخرة مضاعفة لهذه الخيرات والمثوبات على هذه الطاعات. قال الثواب كل طاعة غير موعد بمصاليف التنمية طاعة أعظم منها. ها، فمن ثواب الحسنة أن يوفقك إلى حسنة أخرى، ومن تعجيل العقوبة على السيئة أن يأخذ لك إلى سيئة أخرى، والعياذ بالله. إذا عجل عقوبتك على هذه السيئة يوقعك في سيئة أخرى، فإذا زادت عليك السيئات اسود القلب ولم تنتفع بعد ذلك بالموعظة ولا بالذكرى إلا أن يرحمه الله أو يموت على بعد والعياذ بالله. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، فيكون تضعيف في الظاهر بالتوفيق لنعمة أخرى، في الباطن ما ادخره عنده من الثواب، حيث يربي لك الحسنة كما يربي الإنسان فلوه الصغير من الخيل، ولد الخيل حقه يعتني به ويربيه، وكانت من أعز الأموال لديه. قال فصدقتك وأعمالك الصالحة إذا قبلها الله منك يربيها كما يربي الإنسان فلوه، حتى تكون التمرة كجبل أحد. شفتوا كبر تمرة وجبل أحد؟ جبل أحد كم كيلو تمشي فيه؟ مساحته بس كم ثقله؟ الجبل ممتد. فقال التمرة تصير مثل هذا، تمرتين ثلاثة أربعة، وهكذا. والله يضعف لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. إذا قيد ما يمسك به شيء المغتبط به، كل شيء قيد النعم شكر الله تبارك وتعالى، وهو استشعار منته والخضوع لعظمته والثناء عليه سبحانه وتعالى، والاجتهاد في زيادة طاعته، هذا الشكر. ويزيدك ويزيدك، وخذ واشكر الله واطلب عند شكره مزيده، سله يدخلك في أهل الوجوه السعيدة، أهل علم التقى، أهل الصفات الحميدة. دي لهم كل ساعة منه عطوة جديدة. وقالوا في أثر هذا الشكر وفي معاملة المشكور المذكور الرحمن الكريم الغفور، لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى، فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى، فورثوا نصيبا منه ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله. وبذلك قال صاحب هذه الأبيات الحبيب علي الحبشي مخاطبا لسيدنا الفقيه المقدم، أنت عين الوجود سرا ومعنا، لك بالإرث كان كاف الخطاب، لك بالإرث كان كاف الخطاب، الكاف الذي خطب سيد الأحباب، سرت إليك مواريثه ولا سوف يعطيك فترة، لم يشرحك صدرك، العارفين والأولياء كلهم حصلوا نصيب من الإرث، ألم نشرح لك صدرك، فكان خطاب الرحمن لهم في ذات حبيبه حتى يقووا على هذا الخطاب وسره، ويصل إليهم سهلا يسيرا من خلال الذات الكريمة فيصل إليهم. وهكذا، وبه شرح صدورهم ورفع ذكرهم ووضع أوزارهم جل جلاله. يقول قيد النعم بالشكر لا، لأن الملك إذا أهدى إلى حد خاصته هديته قبلها على أحسن وجه، وعمل بها فيما يرضى منه الملك عمله حري أن يزيده من نعمه ويجدي إليه من مننه. وإن لم يقبلها كذلك ولم يصرفها فيما يحبه الملك فما أجره بالعقوبة وما بعد عطايا الملك عنه، وملك الملوك وله المثل الأعلى. إذا صرفت نعمه فيما يحب منك وخضعته وخشعته زادك من فضله ما هو أهله جل جلاله. قال أبلغ في التحفظ من القيد وزيادة عليه، فحيث لم يعصي بنعمه قيده، وحيث أطاعه بها عقله، فهو أحرى بالزيادة وأجدر بعدم الانفلات وسوء الانقلاب. والشكر على كل نعمة دينية ودنيوية، وإذا كان على نعم الدينية فالشكر من أجل نعم. أنت تشكر على النعم لا دينية ودنيوية، ولكن الشكر على النعمة الدينية نعمة أخرى كبرى، والشكر على النعم الدنيوية نعمة، توفيقك للشكر نعمة، لكن توفيقك للشكر على النعمة الدينية نعمة أعظم، لأن النعمة الدينية في حد ذاتها أعظم، الشكر عليها ومحبتها نعمة أعظم وتوجب مزيد أعظم. قال الشكر على كل نعمة دينية ودنيوية، لكن إذا كان على النعم الدينية فالشكر من أجل النعم. فالعمري لقد عجز العبد عن شكر الله إذا كان شكره لله نعمة تقتضي بانفراد شكرا. غاية الشكر من العبد أن يعترف بأن ما به من نعمة فمن من، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، من حملة العرش من دونه وجميع السماوات والأرض والأولين والحاضرين واللي في الدنيا وفي البرزخ، والنعم اللي عندهم كلها فمنك وحدك، منك ما حد يعطيها غيرك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فإذا قبل منك هذا الحمد والشكر وأنت ممتثل باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، شاركت أهل هذه النعم كلها في نعمهم، فاضت عليك فائضة من كل هذه النعم. اللهم ما أمسى بنا من نعمة وبأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وهكذا يقول في أخبار سيدنا داود، قال يا رب كيف أشكرك وأنا إذا شكرتك كان شكري لك نعمة جديدة من أنتبه عليه تحتاج إلى شكر، كيف أشكرك؟ كلما بأشكرك بالثناء عليك بالاعتراف بنعمة من عندك بعمل الصالحات، وجدت هذا الاعتراف نعمة، عمل الصالحات نعمة، الثناء عليك نعمة جديدة، كل نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، كيف أشكرك؟ بل إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. يعني إذا عرفت ذلك أيقنت بالعجز عن القيام بحق شكري، فخضعت لي وامتلأت بأني المنعم المفضل الذي لا يطاق شكره بحال، هذا شكرك لي. يعني هذا الذي أطلب منك، لأنك لا تقدر على غير ذلك، ما تقدر على غير ذلك، ما حيب من الملائكة والإنس والجن يقدر على غير هذا، ما يشكره إلا بنعمة جديدة من عنده، ما من غير نعمة جديدة كيف يشكر؟ ما يقدرون. فهاتوا شيء من عندكم من ما هو من عنده شكروه به، منين يجيبوه؟ خلقهم منه وفعلهم منه والله أخلاقهم ما تعملون، ما يتأتى شكره إلا بنعمة جديدة من عنده بس، هذا هو. فهذا الذي نقدر عليه، وده قال يكفي منكم خلاص، وسميكم شاكرين، تفضل منه وتنزل العيش شاكرين نعمته، بعدين زيدت وبعدين تسمينا احنا شاكرين، أنت المشكور وشكر لك، إيش صلحنا تجدنا وتقول نحن شاكرين، وقال بسميكم شاكرين، تفضل كما سميتكم موجودين، ولكم وجود أنتم في الأصل، أصلكم عدم، وجدتكم سميتكم موجودين، أنعمت عليكم بالإيمان سميتكم مؤمنين، وهبتكم الإحسان سميتكم محسنين، فكلها بالنسبة للخلق مجازاتهم الحقيقة له سبحانه وتعالى. يقول أبلغ الشكر شكر سيدنا المصطفى، اللي كان يقول في كل ليلة كما روى الإمام مسلم وأبو داود غيرهما عنه صلى الله عليه وسلم، كل ليلة يقول خاطب الرب لما يتهجد يقوم قيام طويل. مرة بن مسعود حصلوا قام يصلي معه وراه صلى الله عليه وسلم الفاتحة كمل بسم الله الرحمن الرحيم ميم ذلك الكتاب ولا يفد المتقين سورة البقرة. ظنيت أنه على 100 آية بيركع ما كمل 200 وشيء آيات كمل السورة كلها. قلت أنه يركع بها قال استفتح سورة آل عمران. قلت يركع بها استفتح سورة النساء كلها في الركعة الأولى في أول. قال حتى هممت بأمر سوء. قالوا ما هممت؟ قال هممت أنا أقعد وأتركه بجلس بخليه صلى الله عليه وسلم قائم في صلاته. قال ما يقرأ بس لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف وسأل الله، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية حمد إلا حمد، وقعد في أثناء القراءة. وسعد بن مسعود عليه الرضوان وحتى ورم يقول بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم كل ليلة الوتر يقول اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف هذا سيد الشاكرين. قال إمام الغزالي يلاحظ الأفعال يقول أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ثم يلاحظ الصفات يرتقي يقول أعوذ برضاك من سخطك، وبعدين يخرج عنها كل إلى الذات يقول أعوذ بك منك أعوذ بك منك فوق الأفعال والصفات مع الذات مع الذات وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك ما أكثر أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دعاء صلى الله عليه وسلم كل ليلة ومناجاته كل ليلة صلوات ربي وسلامه عليه. عسى تشرف لسانك بتلاوة هذه الكلمات أن خير الكائنات كان يخاطب بها المكون، شرف لسانك بها. وعسى إذا تشرفت لسانك إذا تشرف لسانك بها يتشرف قلبك بالسراية من معناها. وإذا تشرف لسانك وتشرف قلبك تشرفت الروح. وإذا تشرف بهذه الكلمات ومعناها وذوقها وعقتها لسانك وقلبك وروحك أشرق نور السر فشاهدتها. وهي لما تجيبها كل ليلة هاتها باقي أيام الدورة وبعد الدورة إلى ليلة موتك واضب عليها، فهي زادك. هذا خير ما تكسبه من الحياة الدنيا تدخله معك للحياة الكبيرة بتحصل زاد شريف كريم ثمين. كلمات خير البريات خاطب بها رب البريات، وانت تتشرف بها تحصلها سهلة قريبة جابها لك صلى الله عليه وسلم سهلة قريبة. ولك الشرف الأفخر إذا صليت الوتر قل اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله. ورآه بعضهم صلى الله عليه وسلم قال علمني يا رسول الله دعاء لصلاح القلب. قال قل يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. ويتنبوا بعد الوتر ويزيدون فيه سبحانك أني كنت من الظالمين أفضل الدعاء دعاء أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. سمعت هذا ثناء الحبيب صلى الله عليه وسلم على الرب. الكف عن استعمال الجوارح إذ هي من جملة النعم بل أعظمها، وصرف النعم عن استعمالها في المعصية وصرف النعم في معاصي الله أول مراتب الكفر والعياذ بالله تعالى. الكف عن استعمالها في الطاعة واستعمالها في المعصية أول مراتب الكفر نعوذ بالله من الكفران. وشكر الوسائط أيضا من الشكر، يعني من جعل الله سبب ووسيلة، مثل أبويك أن أشكر لي ولوالديك، والوالدان سبب وجودك في الحياة، أبوك وأمك، الله رتب وجودك على وجودهما، منهما هو الموجد لك ولهما، ولكن رتب وجودك على عليهما، فلهما حق الشكر، وأن أشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وكذلك من أجرى نعمة على يدي لك، إذا علمت ذلك فإن الحق جل جلاله فرع الوجود والخلق بعد أن خلق النور المحمدي، خلق النور محمد، فكان سبب وجودك أنت وأبويك كلهم وأبوابهم سبب الأول للوجود صلى الله عليه وسلم، أوجده سبحانه وتعالى ثم جعله السبب للموجودات. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود. وبعدين والإمداد اللي جاد والإمداد بسببه كل جاء، الإسلام عرفنا به والدين عرفنا به الحمد لله. فما أحد أجر الله على يده النعمة لك كما أجرها على يد محمد. وشكر الوسائط من شكر الحق، عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. كثير هم أيادي عليك، لكن اليد الطولة في عالم الخلق التي من الله بها عليك بأعلى النعم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله أبو البتول الزهر، هذا أبو القاسم، هو أحق من نشكره من الخلائق. فما أجر الله علينا من النعم على يد أحد كما أجره على يده الكريمة صلى الله عليه وسلم، وبه كنا خير أمة صلى الله عليه وسلم. إيجادنا ثم إمدادنا، نحن أحد ليالي طويلة كثيرة بقى فيها من أجلنا، أي من وصلت لنا نعمة على يده مثل هذه النعمة، ولو بكت ألوف ملايين العيون لم تساوي بكية عينه الكريم. العيون التي بكت من أجلنا استرحاما واستعطافا من الله، جزاه الله عنا خير جزاء، لكن العين هذاك هي الأصل. العيون هذه ما يشي فيها من تشربت برؤية الذات في الدنيا إلا تلك العين، فلما تبكي تلك العين في غيرها مثلها يمشي مثلها. كم بكى أمتي 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 أمتي، وأنت واحد من أمته مذكور في هذا الهم، وعلى حسب استقبالك تختص بمعناه وبسره وبأثره في العالم الشهودي. ولا كثر كلام أمتي أمتي إلى حد أن بعض الليالي أرسل الحق تعالى جبريل يقول له ما يبكيك، كله ما يبكيك، طال بكاء في الليل. قال وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال لجبريل اذهب إلى عبدي محمد قل له يقول لك ربك ما يبكيك وأنا أعلم. فجاء سيدنا جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم استاذن، قال له إن ربي أرسلني إليك ويقول لك ما يبكيك يا محمد وهو أعلم. قال يا جبريل مررت على قول إبراهيم في أمته فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وعلى قول عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فذكرت أمتي وما يكون لهم بعدي وحالهم في القيامة، فلذلك بكيت. أنا أبكي من شأن هذا، كيف يكون حال أمتي من بعدي وكيف حالهم في القيامة. رجع سيدنا جبريل قال رب أنت أعلم بما قال عبدك محمد، قال ارجع إليه قل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيه. واجعل اللهم من إرضائك له أن تقبلنا وأحبابنا هؤلاء في ناصرك وناصريه ومحبيك ومحبيه ومحبوبيك ومحبوبيه في عافية، أن تجعلنا ممن تزيد لهم المنح والعطاء وتقيمهم مقام الشكر على خير الوجوه. يا رحمن تكتب لنا على السعادة في الغيب والشهادة في الدنيا والآخرة. يا الله إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوأك فيهم. فيرى في أمته من تقر بهم عينه يعرض أعمالهم عليه وأحوالهم ونياتهم، ثم يفدون عليه ويردون الحوض المورود في الأوائل بوجوه. لما تراهم الأمم تقول كأن هؤلاء كلهم أنبياء. اللهم صل عليه. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسؤك فيهم، خذ نصيبك. وربما في ختام الدورة وزع نصيب من هذا لمن شاء الله، فيرضي الحبيب فيه إرضاء بالغا بما يحدث في قلبه وفي روحه وفي سره وفي حسه ومعناه ودنيا وآخرته، يرضي الحبيب فيه. إنا سنرضيك في أمتك على درجات في رضاهم، ولن نسوءك فيهم ولن نخزيك فيهم صلى الله عليه وسلم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هكذا رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد والبيهقي كما ذكر عندكم. وشكر الناس بأن تدعو لهم في مقابل ما أوصله الله من نعمة على أيديهم ودفع من الأذى على أيديهم. كذلك قال سيدنا أحمد بن حنبل: لأربعون سنة ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي. كل صلاة يدعو الإمام الشافعي. وقال من هذا الذي تدعو له هذا الدعاء كله؟ قال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل ترى لهذين من عوض؟ عرف الأمر هكذا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم حسن الرد للمعروف والجميل حتى للكفار، حتى الكفار إذا حد منهم صنع معروف وجميل يكافئه ويرد له وهكذا، إلى الحد الذي قال فيه عن السبعين الأسرى في بدر، يقول: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء لأعطيتهم إياه. ويفك السبعين كلهم لأنه له يد معروف. فهو حسن الوفاء صلى الله عليه وسلم وحفظ المعروف حتى للكفار صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ويدعو لهم على ما أجر الله على أيديهم من أصول نعم أو دفع أذى، ويراهم مع ذلك أسباب نصبها هو تعالى لا لهم ولا منهم ولا بهم من الله، ولكن هم سبب، الله جعلهم كذلك. قال: والعبد الإنسان في الدنيا إما ينسب الأشياء إلى هذه الأسباب نفعا ودفعا ويغيب عن الله، وهذا من جملة الشرك الظاهر الجلي، وهو كفران بالمنعم الحقيقي وافتتان بالوسائط. ها أيوة. وهو أن ينسب الأشياء إلى الأسباب والوسائط وينسى الحق الذي خلقهم وخلقها وأجراها على أيديهم. قال: هذا شرك ظاهر خفي، من نتائجه يتذلل للناس ويثني عليهم حتى وإن كانوا على السوء، ويحسن أفعالهم كانت قبيحة. هذا نفاق لا مري فيه، لأنه افتتن بالوسائط وظن أنها الفعالة وليست فعالة، إنما هي أسباب. وإما رجل مسلم غلبه شهود الحق جل لا يرى الوسائط أثرا ولا يشهد لها عينا ولا يسمع لها خبرا، غاب عن الأكوان ورأى أن ليس معه ثان، فحجب عن الأكوان ولم يطلع على ما أودع الله في الموجودات من سر القدرة وأبدع فيها من غرائب الحكمة. وهذا معذور في شهوده للحق وشانه شان، لكن في مقام للكمال يعطى هذا المقام على التمام، فيرى انفراد الله في الأمر في سائر الأعيان، ويشد الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، فيرى أن المسبب وحده أجرى هذه الأسباب على أيدي هؤلاء، فلهم حق التقدير والاحترام والشكر، فيجمع بين الأمرين. فلا تطفي حقيقته وشريعته، ولا تحجب شريعته ظهور حقيقته. فالحمد لله على ما ألهم، ونشكره على ما أنعم. الشكر قيد ويجلب لك ويجلب غائب النعم، من لم يقيدها فليقبل النقم. فالشكر قيد النعمة، والكفران مفتاح النقمة. فإذا رأيت واحد في واتته الأسباب الحسية والنعم الظاهرة وهو مخالف يعصي الله، لا تظن أنها نعمة، هذا مصائب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبن نسارعهم بالخيرات؟ بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من الاستدراج، ونعوذ بالله من الحون. يقول لهذا قال سيدنا الإمام الحداد: من تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت مطالب الدنيوية ذلك من ورثة النبي، ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالبه الأخروية فهذا من إخوان الشياطين. قال ومن تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالبه الأخروية قال هذا من المستدرجين، هذا من المستدرجين. ومن تعسرت عليه مطالبه الأخروية وتيسرت له مطالبه تيسرت عليه مطالبه الدنيوية والأخروية، مرة من أصحاب اليمين، هذا من أصحاب اليمين، تيسر له كلها مطالبه الدنيوية والأخروية. ومن تعسرت عليه مطالبه الدنيوية والأخروية فهو من إخوان الشياطين، فإما يكون من ورثة النبيين أو يكون من أصحاب اليمين أو يكون من المستدرجين أو من إخوان الشياطين. فمن تيسرت له مطالبه الأخروية وتعسرت عليه مطالب الدنيا هذا من ورثة النبيين. من تيسرت له مطالبه الدنيوية وتعسرت عليه مطالب الأخروية هذا من المستدرجين. من تيسرت له مطالبه الدنيوية والأخروية من هذا من أصحاب اليمين. ومن تعسرت عليه مطالبه الدنيوية والأخروية هذا من إخوان الشياطين. أقول كما فقير اليهود لا الدنيا ولا آخرة، هذا قدوا في الدنيا تعبان وفي الآخرة نيران، ولا عنده من هذا ولا من كلها صعبة عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا يقول. ولهذا وكثير من الأكابر ورثة النبيين يكون الأمر عليهم في كثير من بداياتهم، وبعض يكون عالم صعب في المطالب الدنيوية، ثم يدبر سخر كله وهم في الرتبة العليا كحال النبيين أنفسهم، يبتلون بالاختبار والشدة وبعدين العقبة لهم. هنا إن فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بعد الشدائد التي مرت كلها، صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا إله إلا الله يقول: خف من وجود إحساني إليك ودوام إساءتك مع أن يكون ذلك استدراجا. فيقول الخوف من أحوال المؤمنين والأمل من صفات الغافلين، أرباب العقول يخافون من الاستدراج بالنعم أكثر مما يخافونه بغيرها، كما عرفوا ذلك من أحوال المبعدين سيما المطرودين. هذا فيه مخوفا عباده وزاجا عن تشبه بعالم محذرا كذاب أحوالهم من الفرح بالأعراض الفانية الدنيوية والانهماك في الملاذ البشرية، فلما فرحوا بما أودوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله أكبر. حتى إذا يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، حتى إذا أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر علينا ونهار فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إيش أفادهم؟ فليس الكريم ولا الشريف ولا العزيز ولا السعيد من تيسرت مطالبه الدنيوية ولا من نعم فيها أبدا، ولكن من ألهم التقوى وأرشد إلى الأقوم الأقوى وقصد عالم السر والنجوى فهو المنعم عليه، وهو السعيد وهو الكريم وهو الشريف وهو العظيم. يقول نسوا الحقوق الربانية ونسوا بها الأقسام الأجلة، بل فتحنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من المطالب الشاغلة عن الله وعن أداء حقه، فاغتروا بذلك وأنسوا إليها والملاذ الفانية، وقالوا ما أعطانا هذا لسعطينا إن كان رجعنا إليه، وقال ولئن رددت يقول ودخل جنته وظلم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة ولئن رددت ربي لأجدن خيرا منها. من قال من جت الخبر هذا؟ إيش إذا الأوهام والخيالات والوهم، وشد ما يقود الإنسان الوهم عظيم، بس خلاص قدو لك حق الأخر. من قال لك؟ جوب عليه الرجل المؤمن الثاني قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن أنا هو الله ربي وشرك بأحدى، ولولا دخلت جندك وشفت هذا النعم الظاهرة قلت ما شاء الله لا قوة إلا، إن ترني أنا أقل منك فعسى ربي أن يزيني، وربي قلب أحواله يحولها، فعسى ربي أن يزيني خيرا من جنتك ويرسل على جنتك وسأليها حسبانا من اسمها فتصبح سعيدا أو يصبح ماوها غورا فلنستيع ضربا. وحيض به ليلة واحدة وجاءها الحسبان وأصبحت خاوية على عروشها، ولا عاد شجرة واحدة وحيده، أصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشه، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. استطالوا بذلك على الفقراء وظنوا أن الله ما أعطاهم زوال الفقر لحظهم، وهو أن الفقراء رغبوا عن طريق العبودية التي يقطب دائرتها الافتقار إلى الله والذلة لله، ونازعوا في أوصافه من الاستغناء والعظمة والكبرياء، سلطت عليهم دواعي الأهواء وانفتحت عليهم طلائق الغواء، أخذوا أخذ ذي قوة متين فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، بغض من حيث أظن فإذا هم مبلسون هيسون من الرحمة واقعون في البلية. فانظر واعتبر، لو كان الذي يعطى حظوظه الدنيوية أحظاء الذي يمنع انعكس الحكم وكسار أحوال المبعدين والفجار أحسن من أحوال الأنبياء والأولياء، استغفر الله العظيم، ليس كذلك، أن أحوالهم في الأغلب العزوف عن المال الدنيوية، ولم يفعل ذلك ربنا هوانا لهم ولا احتقارا، بل ليوفر لهم ما لديه وجبر لخواطرهم وليتجلى عليهم بجميع الأسماء والصفات، ولي يعطي من الفوائد والمنح الكبيرة، فبذلك عمل بهم ذلك لا لهوان منهم على الله. الله أكبر. وبعد ذلك يقول أعظمهم وأكملهم وأرفعهم لدي محمد صلى الله عليه وسلم، والحياة حياتكم ومماته مماتكم، يعني حياتي حياتكم ومماتكم، ليظهر عدله في كافة خلقه، ولئلا يظن ذو فهم سقيم أن أحد من الأنبياء والأولياء ليسوا بشر، كما افتتن بعض النصارى بسيدنا عيسى وقالوا أنه ابن الله وأنه إله وأنه قال ما المسيح ابن يمر إلا رسول قد خرج من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، بس يكفي. في الجواب الرباني قال بشر يأكلون الطعام، وأنتم عرفتم سنتي في من يأكل الطعام من البشر يحتاج إلى استخراج فضلاته، وين هذا؟ كيف يكون ألوهية ولا ربوبية ولا يحتاج يأكل طعامه وبعدين يخرج منه الوسخ؟ بشر آدم له مراتب له منازل له درجة عند الله، أمه صديقة وهو من الرسل المقربين عند الله تعالى، لكن ما يخرج عن البشرية. فكان من أعظم حكم الله أن يبتلي الأنبياء والأولياء وإمام الناس حتى ما حد يفتتن بهم يظن أنهم آلهة ولا أنهم غير بشر، هم بشر بعظيم مراتبهم لدى الرحمن. لا إله إلا الله. وهذا قال ما يلقى فهم من حكمة ما يصاب به الأنبياء وكبر الأولياء مع ما يريد أن يدخره لهم عنده ويصفهم به من جزيل الكرامات ورفيع المقامات وليشهدوا بكل مشهد. أما المستدرجون والعياذ بالله من وبيل استدراج ومقره فإنهم إذا عملوا سيئة جدد لهم حظ دنيا إذا عملوا حسنة ظهرت بلية فيرجعون إلى السيئات ويتركون الحسنات. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف طرف فإن أصابوا خير شيء تيسرت دنيا أطمئن به. وهم يعبد الله سواء لا يعبد الدنيا ولكن أظهر عبادة الله. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا فسح في الدين كله. وهكذا كما قال في وصف هؤلاء المنافقين منهم من يلمزوك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لا إله إلا هنا اشتد خوف الأكابر عند تجدد النعم الدنيوية عليهم ودوام العوافي البدنية لهم وعظم فرحهم بوجود المصائب وضروب المتاعب لأنه شبههم بأنبيائه. ولذا قالوا الواحد والناس يقولون عليك إنك ساحر. قال صحيح أنت سمعتهم؟ قال نعم. قال لا خلنا نسجد لك بسم الله سجد شكرا لله. قالوا ليه تشكر؟ قال شبهني بأنبياء والأنبياء كلهم يقولون ساحر ساحر وأنا جيت قالوا لي ساحر خلنا مثل الأنبياء الحمد لله الناس سجد شكر. لا إله إلا الله. يقول النعم التي يحصل بها الاستدراج إما ظاهرة كذلك وإما باطنة. لا إله إلا الله. من الظاهرة ما يبتلى عموم الخلق يعرفه كل أحد لكن المشكلة الثانية الباطنة قد يزيغ قلب أحد ويعطى ظواهر معلومات وشيء من ظواهر كرامات وخارق عادات يختبر بها فيغتر بها ويرى نفسه ويستمر على المعاصي فيهلك هلك أبد. هذا استدراج أشد وأكبر يظن أنها كرامات وهي مهانات والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ولهذا يكون من علامة عناية الله بعبده إذا عمل معصية تعجل له تأديب عقوبة ومن إعراض الله عن عبده يسترسل ولا ما يظهر عليه شيء خطر. فكانوا يخافون من أن تزداد عليهم النعم الظاهرة وهم مقصرون في شيء من الواجبات ويخافون أن يكون ذلك استدراج. وهكذا قال الحبيب محمد الهدار أنه قام بالدعوة لما خرج من تريم وراح إلى جهة البيضة ونواحيها وفي نواحي اليمن هنا عندنا في الجنوب كذلك كان له تأثير قوي في شبوة وفي أبين وفي عدن وانتفع به ناس كثير ولين وشوا به ناس أيام بريطانيا هنا سجنوه في عدن ينفقوا من السجن. قال جيت زرت الحب علي بن شهاب قال الحمد لله بلغنا سجنكم في هذا بعدين فحمدت الله فرحنا لأن سمعت قيامك بالدعوة الخير وانتفاع الناس بك وما رأيت شيء حصل عليك من الاختبار فخفت عليك. فزيد بقول قلت لهم كان وارث للنبي والسلف فيحصل له بد شيء. قال لما جابوا الخبر نزل فاطمأنيت عليك خلاص فرحت. قال لي الحب علي هكذا قلنا خلاص اطمأنيت عليك أنت من الورثة عليه الرضوان. وهكذا وبعدها جاءت اختبارات هناك لما قامت الثورات في شمال اليمن وكان قبل ما عاد هنا حكومة بريطانيا وسلاطين وهناك وقتلوا علماء كثير ورموهم بعضهم في الآبار وصلحوا مشاكل في بداية الثورات حقهم وشوبه ناس أيضا عند الحكومة واستدعوه إلى صنعاء وأرسل بعدين عبر دني إلى عد باقي الحب علوي في قدو آخر أيامه أرسلين. قالوا إنه استدعوه الحكومة إلى صنعاء. قال ما عليش يقولوا روح. وكان ما يشك أكثر الناس إنه بيقتل لأنه قتلوا علماء كثير في قلوب جاء استقبل استقبال حسن وبعدين نشروا في الإذاعة إنه استقبل الرئيس سلال ذيك الأيام كان العلامة محمد الهدار وإنه فرح به وأنه يده وأنه سيدعم ربطوا ولا دعموا ولا شيء، لكن بس كذو كلام نربطوا يوم القطة. رجع فرحوا كأنه جاء من قبر، فرحوا بالمحبين هناك هذا واغتاظ غيرهم. سبحان الله. وهكذا الدنيا تمر بالناس، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل والله مو باللطف والعفو والعافية لنا ولكم، والتوفيق لمرضاته، ويفرق كروب الأمة أجمعين ويجمع شملهم الحمد لله.